صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم العلي والمخرج توني خوري. صباح الخير، عناوين النشرة: جبهة الجنوب تستفيق على تصعيد إسرائيلي ونتنياهو يتوعد حزب الله، صفقة تلزيم البريد طيرت نصاب مجلس الوزراء وميقات التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق، الجيش الإسرائيلي اقتحم مجمع الشفاء وبحث في قبوه عن قيادة حركة حماس ولم يعثر على أي دليل، حماس تصف بايدن بالشريك في الجريمة بعد تبني البيت الأبيض الرواية الإسرائيلية حول وجود قيادات الحركة في المجمع. غالنت: الحرب قد تمتد لأشهر وستشمل شمال وجنوب القطاع، والصحة الفلسطينية تحصي 12 ألف قتيل و30 ألف جريح حتى الساعة. القسام تعلن قتل 9 جنود إسرائيليين أمس، والجيش يقر بسقوط ضابطين برتبة نقيب في مواجهات غزة. بايدن للأسرى: أصمدوا إننا آتون، وموفد أمريكي إلى الدوحة قريبا. أهلا بكم. دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مرحلة اقتحام المستشفيات تباعا، فبعد مستشفى الرنتيسي للأطفال والادعاء بأن جدول الخدمة الذي يحمل أسماء أيام الأسبوع هو أسماء الإرهابيين من حماس الذين يتولون حراسة الأسرى الإسرائيليين بحسب قول المتحدث باسم جيش العدو، وجاء الدور على مجمع الشفاء الذي اقتحمته قوات إسرائيلية فجر اليوم، وبدأت عملية البحث عن قيادات حماس في قبوه من دون العثور على أحد أو على أي دليل يدين الحركة. الرواية الإسرائيلية باستخدام المشفى من جانب كتائب القسام تبنتها الولايات المتحدة، وقد حملت الحركة إسرائيل والرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية جريمة الحرب الحاصلة بحق المرضى والأطفال الخدج في المستشفى. أما الجنوب اللبناني فاستفاق على قصف مدفعي إسرائيلي لعدد من القرى، فيما واصل بنيامين نتنياهو تهديداته لحزب الله. وعلى المقلب السياسي، تسببت صفقة تلزيم الخدمات البريدية المرفوضة من الهيئات الرقابية وهيئة الشراء العام في مقابل إصرار الوزير جوني القرم عليها بتطيير مفتعل لنصاب جلسة مجلس الوزراء إلى الاثنين المقبل. وقد أكد الرئيس ميقاتي أن التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق، وقد أعد الأمين العام لمجلس الوزراء مطالعة قانونية حول السبل الدستورية للتمديد، وأرسل نسخة منها إلى عين التيني، وتبقى البداية جنوبية.
في الجنوب، وبعد يوم من التصعيد على طول الجبهة أمس، تقصف مدفعية الجيش الإسرائيلي صباح اليوم محيط طير حرفة، الجبين، يارين والظهيرة والمسيرات تغير على قرى أخرى. التفاصيل مع حسين معنا.
يتراوح الوضع الميداني على طول الجبهة الجنوبية بين الهدوء النسبي والتصعيد في بعض المحاور، وقد جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته فأغار عبر مسيرة على محيط بلدتي مركب رب 30، ترافق مع قصف مدفعي على منطقة الحمامس والأطراف الجنوبية لبلدة خيام في القطاع الشرقي. وفي القطاع الغربي، استهدف العدو الإسرائيلي صباحا أطراف الظهيرة ويارين والجبين والحي الغربي لبلدة طير حرفة. وكانت القرى الجنوبية أمس في مرمى القذائف المدفعية الإسرائيلية والغارات الجوية التي طالت أمس مجمع الإمام الصدر الرياضي عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، واستهدفت منزلا خاويا في بلدة بليدة، كما أغارت على محيط يارون وعيترون وعيت الشعب، ترافق مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية طال معظم القرى في كل القطاعات من الناقورة غربا حتى مزارع شبعة شرقا. كما نفذت أمس المقاومة الإسلامية سلسلة عمليات فاستهدفت نقطة تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج، كما هاجمت موقع رويسات العالم في مزارع شبع المحتلة، كذلك استهدفت موقع بركة ريشة وأماكن التجمع العسكري المحيط به بالأسلحة الصاروخية، وهاجمت أيضا هدفا عسكريا قرب مستوطنة شتولة وقوة عسكرية قرب سكنة برانيت بالصواريخ الموجهة. كما شهدت ليلة أمس مستعمرة مسكف عام مقابل عديسي اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين المقاومة وقوات العدو الإسرائيلي. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إن هدفنا أولا وقبل كل شيء هو الانتصار الكامل على حماس وعودة مخطوفينا، وبعدها سنتعامل مع الشمال. وأضاف: أوعزت للجيش للاستعداد لكل السيناريوهات في التعامل مع حزب الله، لافتا إلى أن الجبهة اللبنانية تشهد تبادلا كثيفا للضربات وتعليمات للجيش للاستعداد لأي سيناريو. وأمس زار رئيس بعثة اليونيفل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي قبيل مشاورات مجلس الأمن في 22 من الجاري حول القرار 1701. وأعرب لاثارو في بيان عن القلق العميق إزاء الوضع في الجنوب واحتمال وقوع أعمال عدائية أوسع نطاقا وأكثر حدة.
وردا على استهداف الصحفيين أمس الأول في بلدة يارون، تقدم وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي مشددا على أن هذا القصف انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة. هذا ويستكمل الوزير أبو حبيب اتصالاته الدبلوماسية ويلتقي عند 10 من قبل ظهر اليوم السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونيتسكا للبحث في التطورات الميدانية في الجنوب وسبل تطويقها. أبو حبيب بحث مع سفير بلجيكا التطورات الأخيرة في المنطقة والتحضيرات لزيارتها المزمع إجراؤها إلى بلجيكا وبعض الدول الأوروبية الأسبوع المقبل في إطار الحملة الدبلوماسية المستمرة لتجنيب لبنان تداعيات الصراع في المنطقة.
في غضون ذلك 120 مليون دولار هي التقديرات الأولية لكلفة خطة الطوارئ الحكومية في حال توسعت المعارك على الحدود الجنوبية وباتت حربا شاملة في لبنان لشهر واحد. الخطة تفتقر إلى التمويل كما هو معروف. رصد لوزارة الصحة ما يوازي 11 مليونا قدمتها الحكومة لتغطية علاج جرح الحرب، بالإضافة إلى 9 ملايين متبقية من قرض من البنك الدولي كان مخصصا لجائحة كورونا ستستخدم لتغطية المستلزمات، ورصد مليونا دولار لتأهيل سيارات الدفاع المدني وغيرها من الأمور الطارئة. هذا في حين يستمر البحث عن التمويل، والاتكال هنا على 3 موارد: الجهات المانحة، الدول الصديقة، والبنك المركزي. وقد أبلغت الهيئات والمنظمات الدولية الحكومة اللبنانية حتى الآن أنها تعمل على تغيير وجهة استخدام بعض مواردها، وفي حال توسعت الحرب نبحث في الأمر، علما أن المانح هو من يحدد نوع المساعدة وكميتها.
تنوعت الأسباب التي أدت إلى تطير نصاب جلسة مجلس الوزراء أمس بين اعتراضات سياسية وأخرى مناخية بسبب السيول التي عطلت حركة السير في العديد من المناطق، لكن النتيجة كانت واحدة: تأجيل الجلسة إلى الاثنين المقبل. كان من المتوقع أن يطرح الرئيس نجيب ميقاتي التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الأعمال تفاديا للفراغ في رأس المؤسسة العسكرية، متسلحا بفتاوى قانونية قادرة على تخطي وزير الدفاع، إضافة إلى مناقصة الفيول التي تتجه هيئة الشراء العام إلى التوصية برفضها ومناقصة البريد التي رفضها ديوان المحاسبة. الأخبار علمت أن وزير الاتصالات جون القرم هدد سابقا بعدم الحضور في حال كانت غالبية الوزراء ستصوت ضد الموافقة على نتيجة مناقصة البريد التي فازت بها شركة ميريت إنفست بالائتلاف مع كولي بريفي فرانس، ومنعا لشل الحكومة إن انضم وزيرا تيار المردة إلى المقاطعين. عمد الرئيس نجيب ميقاتي إلى إرجاء الجلسة.
ميقاتي استعاض عن الجلسة بلقاء وزاري تشاوري أبلغ في خلاله الوزراء الحاضرين أن التمديد لقائد الجيش ليحصل إلا بالتوافق وهو ليس في بارد التحدي، وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أعدت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها لتفادي الشغور في القيادة العسكرية، وقد بلغت نسخة من هذه الدراسة عين التيني. وتؤكد مصادر وزارية ونيابية للجمهورية أن هناك إجماعا على الالتزام بها وتنفيذ ما قالت به من إجراءات حكومية ستتخذ في مدى لا يتجاوز الأيام القليلة المقبلة، وقد يكون ما تم التفاهم عليه مطروحا على جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل في حال توافر الجواب النهائي لحزب الله قبلها أو في الجلسة التي ستليها على أبعد تقدير.
وفي سياق عينه حضر ملف التمديد لقائد الجيش من خلال اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به تكتل الجمهورية القوية بين وفد من التكتل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط. أشار بعده النائب هادي أبو الحسن إلى التلاقي مع طرح اللقاء الديمقراطي القديم عبر اقتراح قانون كنا قد تقدمنا به للتمديد للضباط العامين، واقتراح قانون آخر يرفع سن التقاعد لكل الرتب العسكرية من رقيب حتى عماد لمدة سنتين. للأسف لم يتم إقرار أو مناقشة أي من الاقتراحين سابقا، واليوم نحن منفتحون على هذا الاقتراح.
وفي السياق عينه شدد النائب حسن مراد بعد لقائه النائب فيصل كرامي على أنه في ظل غياب التوافق الوطني في البلاد في ملف المؤسسة العسكرية، فإن كتلة التوافق الوطني ترى أن تطبيق الدستور والقانون هو الحل الأنسب.
أننا ومن حيث المبدأ ضد أي فراغ أو شغور في أي موقع من مواقع المسؤولية في الدولة اللبنانية حفاظا على الصيغة اللبنانية، أن موقع قيادة الجيش وتحديدا في هذه الظروف العصيبة هو موقع وطني بامتياز، ولا يمكن أن نكون مستعدين لاحتمالات الحرب الدائرة في المنطقة دون أن يكون لدينا قائد جيش سواء بالأصالة أو بالوكالة.
في الموازاة أفيد بأن عددا من النواب السنة بصدد تقديم عريضة نيابية للمطالبة بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي سيحال إلى التقاعد في شهر أيار المقبل.
شدد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على أن لبنان لم يدخل الحرب بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب والصراع يتسع في الجنوب، وبالتالي السوريون لن يكونوا بأمان في لبنان. وحذر المجتمع الغربي من الاستمرار في سياسة أحادية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة، داعيا الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان والتفكير بحلول للنازحين.
ومن ساحة النجم أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بعد اجتماع للجنة إلى أن الاتجاه الأسبوع المقبل هو إلى درس كل القواعد القانونية والاتفاقيات التي ترعى الوجود السوري لمعرفة ما إذا كنا بحاجة إلى وضع اقتراحات جديدة لمعالجة الثغرات الموجودة.
أفرجت المحكمة العسكرية عن محمد عياد المتهم مع 4 فارين من وجه العدالة بقتل الجندي الإيرلندي شون روني أحد أفراد الكتيبة الإيرلندية العاملة في إطار قوات يونيفيل في الجنوب.
اقتحم الجيش الإسرائيلي بعيد منتصف الليل مجمع الشفاء في وسط غزة، وطالب عناصر حماس الموجودين فيه بالاستسلام، معلنا أن العملية تعتمد على معلومات استخبارية وضرورة تشغيلية، مضيفا أن القوات المهاجمة تضم طواقم طبية وتمريضية تتحدث اللغة العربية. الجيش الإسرائيلي أبلغ المسؤولين عن مجمع الشفاء بنيته اقتحام المجمع قبل دقائق قليلة من بدء العملية، وقد ناشد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة القيادات العربية والمؤسسات الدولية العمل على وقف كارثة قد تحدث مع اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء. وقال إن القوات الإسرائيلية فتشت قبو المستشفى فيما أفيد باقتحامها قسم الجراحات وبوضع بوابات إلكترونية على مداخل المجمع. مدير عام مستشفيات غزة قال إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مبنى الجراحات والطوارئ ودخل قسم الطوارئ وقام بتفتيش في قبو المستشفى، مؤكدا أنه لم يجد أي دليل على تمركز المقاومة داخل المستشفى. حركة حماس قالت إن عشرات الجنود دخلوا أقسام محددة في المستشفى فيما دخلت الدبابات حرم المجمع الطبي، ووصفت الاقتحام بجريمة حرب، قائلة إن تبني البيت الأبيض لرواية إسرائيل بأن الحركة تستخدم المجمع الطبي لأغراض عسكرية كان بمثابة الضوء الأخضر للاقتحام، ونحمل الرئيس جو بايدن والاحتلال كامل المسؤولية عن ذلك. البيت الأبيض أعلن من جهته أنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا، وقال لا نريد رؤية معركة بالأسلحة النارية فيها، مطالبا بحماية المستشفيات والمرضى في غزة.
وزيرة الصحة الفلسطينية أكدت عدم وجود أي اتصالات مع إسرائيل بشأن مستشفى الشفاء، وقالت نتواصل مع الأمم المتحدة وعواصم غربية بشأن المستشفيات. وكان الجيش الإسرائيلي فيما كان يضرب طوقا حول مجمع الشفاء الطبي أعلنت كتائب القسام قتل 9 جنود إسرائيليين من مسافة 0 إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل ضابطين برتبة نقيب احتياط في معارك غزة أمس. وسط هذه الأجواء كشف وزير الدفاع الإسرائيلي أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ستستمر لأشهر عدة، ستشمل شمال غزة وجنوبها.
في غضون ذلك أحصت وزارة الصحة في غزة استشهاد نحو 12 ألف شخص وأكثر من 30 ألف جريح منذ بداية العملية البرية، وأعلنت حماس خروج 25 من أصل 35 مستشفى من الخدمة من جراء القصف الإسرائيلي للقطاع، داعية الأمم المتحدة إلى إرسال وفد لتفقد المستشفيات في غزة.
إلى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تريد إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى، وستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإخلاء. اليونيسف أعلنت ألا مكان آمنا لأطفال أو الأطفال الذين يبلغ عددهم مليون طفل في قطاع غزة.
من جهة ثانية اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقش معه جهود إطلاق الرهائن لدى حماس على ما أعلن البيت الأبيض. وقال بايدن في رسالة إلى الرهائن: أصمدوا، إننا آتون. هذا ويتوجه مبعوث أمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط في الساعات المقبلة لبحث ملف الأسرى الإسرائيليين.
بالتوازي مع اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة، تشن القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة بحق فلسطيني الضفة الغربية، شملت طلابا وأساتذة جامعيين. وسط هذه الأجواء دعا رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إسرائيل لاستخدام أقصى درجات ضبط النفس لحماية أرواح المدنيين في غزة، الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد شامل روكوز اعتبر أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي نصر ولو كان صغيرا بوجه حركة حماس في غزة، لأن الأهداف التي حددها لحربه لم ينجز أي منها. روكوز تحدث إلى صوت كل لبنان:
الأهداف اللي حطها الجيش الإسرائيلي ما حقق شيء منها، لأنه اللي حققوا كل شيء لهلا هو تدمير، هو ضحايا، هو أشلاء أولاد ونساء ورجال، ضرب مستشفيات. بس الأهداف الأساسية اللي حطها اللي هي السيطرة على حماس، ما قدر السيطرة على شيء بعد لحد هلا، في عمليات بصورة دائمة بكل مناطق غزة. النقطة الثانية تحرير نعتبرهم رهائن دولية وإسرائيلية، كمان ما قدروا حرروا شيء. انتصار لسجل عمله أنه مبارح فاتوا على مستشفى الشفا، يعني مناظر شيء بيكسر الإحساس الإنساني، يعني مش معقولة هذه الشغلة لا إنسانية ولا أخلاقية ولا أنونية عن مستوى الدولة، لأن أساسا أول مرة ارتبطوا بالأنون الدولي أو كان عندهم علاقة بالأنون الدولي.
لما نجد الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلحة قديمة؟
يعني عم بيستخدم كل السلاح، حتى ما صمم على الوحيد طبعاً، مش انه شايل من اللي حطته بمحل تاني. يعني الوحدات طبعا مثل ما هي مركبه، مثل ما هي مجهزه، هي عم بيستعملها مثل ما هي.
هل تعتقد ان جبهه الجنوب التي ربطها السيد حسن نصر الله بميدان غزه قد تلتحق بالحرب الشامله؟
بعتقد لحد هلا يعني عندهم الليون الكافيه حزب الله بطريقه يتعاطوا مع جبهه الجنوب بشكل انه تامن ضغط على الجيش الاسرائيلي من شمال الاراضي المحتله، بالوقت ذاته ما يفوتوا بالحرب الواسعة بشكل أنه تنفجر الجبهة. بس الموضوع السؤال الكبير هو أنه الإسرائيلية أنه بدهم يضلوا على هذا الحد، لأنه ما قدروا حققوا أهداف في غزة، أنه يفتشوا أهداف تانية بجبهة الجنوب أو بجبهة الجولان أو بأي جبهة تانية ممكن تحقق لهم هيك نصر مرتضى.
الحرب الإسرائيلية على غزة دخلت يومها 40 وتداعياتها تثقل الاقتصاد الإسرائيلي. كيف ستخرج إسرائيل من هذه الحرب اقتصاديا؟ نسأل الخبير والباحث في الشؤون المالية البروفيسور مارون خاطر. بروفيسور خاطر صباح الخير.
صباح الخير بدر مجكين لحضرتك ولجميع المستمعين.
الاثنين صدر تقرير عن ستاندرد أند بورز يتحدث عن توقعات سلبية للاقتصاد الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة من العام الحالي، كيف قرأتم ذلك؟
نعم، ليس فقط عن وكالة ستاندرد أند بورز وأيضا عن موديز وفيتش يلي وضعوا التصنيف الائتماني المحلي والعالمي للعدو الإسرائيلي تحت المراجعة المفضية إلى التخفيض، وهذا بالطبع سببه هو ارتفاع حدة المخاطر على الاقتصاد بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، وبالتالي الاقتصاد الإسرائيلي يعاني معاناة شديدة، إن كان على المستوى النقدي الشكل انخفض لأدنى مستوى له، قطاع البنوك وصلت خسائره لحد 20%، قطاع الطاقة أيضا بسبب إقفال حقل تمار للغاز، قطاع الأعمال والتكنولوجيا هو المتأثر الأكبر عفوا بما يحدث، قطاع السياحة والطيران أيضا، وبالتالي الخسائر الإجمالية للاقتصاد الإسرائيلي لا تقل عن 7 إلى 8 مليار دولار، وهي تشكل 1.5% من الناتج المحلي. وبالتالي نعم هناك خسائر كبيرة تكبد اقتصاد العدو جراء هذا العدوان على غزة.
هل بإمكان الاقتصاد الإسرائيلي التعافي بسرعة بعد انتهاء الحرب؟
من الناحية النظرية إذا كنا نتكلم عن اقتصاد طبيعي يعني بياخد وقت تيتعافى، وإنما الكلام على الاقتصاد الإسرائيلي هو مختلف تماما. هناك دراسة لمركز أبحاث الكونغرس بتشير إلى أنه مجمل المساعدات المقدمة إلى العدو الإسرائيلي منذ 48 لحد 23 هي 260 مليار دولار، وفي جزء منها 33 مليار دولار هني بين 19 ومتوقع ل 28، منزيد عليهم 14.3 مليار يلي عطتهم أمريكا ببداية الحرب. مجمل هالصورة بتفرجينا أنه الاقتصاد الإسرائيلي هو اقتصاد يتكل على التعويم الدولي وخاصة الأمريكي والأوروبي، وبالتالي للأسف بعد أي حرب قد ما كانت كبيرة هناك فرص التعافي السريع لهذا الاقتصاد بسبب الدعم الدولي الغير المشروط والغير المسبوق لهذا الكيان.
بروفيسور خاطر، ماذا عن التداعيات على الاقتصاد اللبناني وقد خسر جزءا مهما من الموسم السياحي في تشرين الأول وما يتصل بعطلة عيدي الميلاد ورأس السنة؟
يعني للأسف ماذا نقول عن لبنان؟ لبنان يعاني ويواصل المعاناة. شو بدي أقول؟ يعني ما عندنا شيء بقى نخسر، وللأسف يعني صرنا على الحضيض، ليس لدينا ما نخسر بالفعل. لبنان عم بيعيش اليوم ستاتيكو قاتل على البورن انفيريور، يعني ما عندنا شيء نخسره، ليس هناك من افق ولا سياسي ولا اقتصادي. نرى الحديث عن كيفيه تمديد لقائد الجيش، وليس هناك حديث عن انتخاب رئيس للبلاد والذهاب الى حكومه. يعني للاسف نعم هناك ايام صعبه بانتظار لبنان على ما يبدو، مش رح نقول بانتظار الحل، لان يبدو انه ليس هناك حل في المدى القريب للاسف.
البروفيسور مارون خاطر، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وصل الرئيس الصيني إلى سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة لعقد محادثات مع نظيره الأمريكي. يجتمع الرئيسان على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ليكون اللقاء الأول بينهما منذ عام، رغم التوترات التجارية والعقوبات وتسبب قضية تايوان بخلافات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل في درجات الحرارة. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خصوصا في المناطق الجنوبية، ويتحسن تدريجا اعتبارا من هذا المساء. ختاما تذكير بالعناوين: جبهة الجنوب تستفيق على تصعيد إسرائيلي، ونتنياهو يتوعد حزب الله، صفقة تلزيم البريد طيرت نصاب مجلس الوزراء، وميقاتي التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق، الجيش الإسرائيلي اقتحم مجمع الشفاء وبحث في قبوه عن قيادة حماس ولم يعثر على أحد، حماس تصف بايدن بالشريك في الجريمة بعد تبني البيت الأبيض الرواية الإسرائيلية حول وجود قيادات الحركة في المجمع الطبي. غالنت الحرب قد تمتد لأشهر وستشمل شمال وجنوب القطاع، والصحة الفلسطينية تحصي أكثر من 12 ألف قتيل حتى الساعة. القسام تعلن قتل 9 جنود إسرائيليين أمس، والجيش يقر بسقوط ضابطين برتبة نقيب في مواجهات غزة. بايدن للأسرى: أصمدوا إننا آتون، ومفد أمريكي إلى الدوحة قريبا. ختام النشرة من صوت كل لبنان.